الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل. فألحت، فقالوا: خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك، إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، ولا ينفذن الله أمره. فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. من المؤكد أنكم تتذوقون طعم اللغة العربية الفصيحة حتى لو لم نفهم بعض العبارات، هكذا كانت يعني فصاحة النبي عليه الصلاة والسلام وفصاحة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: فانطلق حتى أتى قريشا، قال: إنا جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود وهو عم المغيرة ابن شعبة، فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ؟ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته. قالوا: ائته. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها، وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: امصص بذر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه. فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن، فبعثوها له. فبعثت له، واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال: دعوني آته. فقال: ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز، وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. قال معمر: فأخبرني أيوب. سهيل بن عمرو هو والد أبي جندل، والد أبي جندل. فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. قال معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سهل لكم من أمركم. قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. ثم قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري وذلك لقوله لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو يرصف في قيوده. أبو جندل هو ابن من سهيل ابن عمرو، يرصف في قيود وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد، لم توقع المعاهدة، لسه في مرحلة المفاوضات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد. قال فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي. قال ما أنا بمجيزه لك. قال بلى فافعل. قال ما أنا بفعل. قال مكرز بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فقال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال قلت لا. قال فإنك أتيه ومطوف به. قال فأتيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعمالا. قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة رضي الله عنها يا نبي الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءه نسوة المؤمنات فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ بعصم الكوافر. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأاه لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر قال وينفلت منهم أبو جندل ابن سهيل فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشأم إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت. هذه هي الرواية التي ذكر فيها الإمام البخاري هذا الحديث بطوله. فنشرع في ذكر بعض يعني فوائد هذا الحديث. يقول حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. يقول قوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية يعني ممكن تقول الحديبية وأيضا الحديبية وهي بئر سمي المكان بها وقيل شجرة حدباء صغرت وسمي المكان بها. وقال المحب الطبري الحديبية قرية قريبة من مكة أكثرها في الحرم. وفي رواية خرج عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالا. وعند ابن سعد أنه صلى الله عليه وسلم خرج يوم الاثنين لهلال ذي القعدة. وفي بعض الروايات في بضع عشرة مئة فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره. قلد الهدي التقليد هو إيه؟ أن يعلق في عنق الهدي قطعة من جلد وغيره ليعلم أنها هدي. يعلق في عنق الجمل مثلا شيء حتى من يراه يعرف أن هذا هدي مسوق إلى البيت الحرام تعظيما للإيه؟ لشعائر الله. أما الإشعار فهو أن يطعن صفحة سنام الإبل اليمنى وهي مستقبلة القبلة فيدميها ويلطخها بالدم ليعلم أنها هدي. هذا معنى قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة وبعث عينا له من خزاعة يعني جاسوس يعني ينظر له كيف الحال في الطريق. يقول حتى إذا كانوا ببعض الطريق وفي بعض الروايات وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط أتاه عينه فقال إن قريشا جمعوا جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. فقال أشير أيها الناس علي أترون أن أميل إلى عيالهم وذرار هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت فإن يأتون كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قتلناه. قال: امضوا على اسم الله. وكان أبو هريرة يقول: ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه هل يخالف الذين نصروا قريشا إلى مواضعهم فيسبي أهلهم، فإن جاءوا إلى نصرهم اشتغلوا بهم وانفرد هو وأصحابه بقريش. يعني في قبائل خرجت مع قريش تناصرها ضد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما علم النبي أنهم خرجوا لقتاله عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة: هل ترون أن نهجم على أهلهم وضررهم الذين تركوهم بعد أن خرجوا للقتال فنسبيهم حتى إذا ما حضروا كل واحد سينشغل إيه؟ بأهله وذريته، وفي هذه الحالة ينفرد هو عليه الصلاة والسلام بقريش. فذلك المراد من قوله: تكن عنقا قطعها الله. فأشار عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بترك القتال والاستمرار على ما خرج له من العمرة حتى يكون بدء القتال منهم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر رضي الله عنه. وزاد أحمد في روايته: فقال أبو بكر: الله ورسوله أعلم يا نبي الله، إنما جئنا معتمرين، إلى آخره. أما قوله إن قريشا جمعوا جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش، فالأحابيش واحدها أحبوش، وهم بنو الهون ابن خزيمة ابن مدركة، وبنو الحارث ابن عبد مناه ابن كنانة، وبنو المصطلق من خزاعة، كانوا تحالفوا مع قريش تحت جبل يقال له الحبشي أسفل مكة، وقيل سموا بذلك لتحبشهم. تحبش يعني التجمع، لتجمعهم، والتحبش والتجمع، والحباشة الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، يعني العين أو الجاسوس الذي كان يستطلع، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة. فكان خالد في 200 فارس فيهم عكرمة ابن أبي جهل، والطليعة مقدمة الجيش. يقول: حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين، أي خذوا الطريق التي فيها خالد وأصحابه. يقول: فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيرا. حتى إذا هم بقترة الجيش، القترة هي الغبار الأسود، الغبار الأسود الذي يثيره الجيش أثناء جريانه. يقول: وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته. قوله وسار حتى إذا كان بالثنية، وفي رواية ابن إسحاق: فقال عليه الصلاة والسلام: من يخرجنا على طريق غير طريقهم التي هم بها؟ قال: فحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن رجلا من أسلم قال: أنا يا رسول الله، فسلك بهم طريقا وعرا، فأخرجوا منها بعد أن شق عليهم وأفضوا إلى أرض سهلة، فقال لهم: استغفروا الله، ففعلوا. فقال: والذي نفسي بيده، إنها للحطة التي عرضت على بني إسرائيل فامتنعوا. وفي رواية: فقال: اسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمض في طريق تخرجه على ثنية المرار مهبط الحديبية. والثنية طريق في الجبل تشرف على الحديبية. يقول: حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل 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 حل، كلمة تقال للناقة إذا تركت السير، إذا الناقة توقفت عن المسير فحتى يحدها على الحركة يقول لها إيه؟ حل حل أو حل حل. وقال الخطبي: إن قلت حل واحدة فالسكون، وإن أعدتها نونت في الأولى وسكنت في الثانية. وحكى غيره السكون فيهما والتنوين كنظيره في إيه؟ بخ بخ أو بخ بخ. يقال: حل حلت فلانا إذا أزعجته عن موضعه، جعلته يتحرك عن موضعه، حل حلت حركته أو أزعجته عن موضعه. قوله: فقال الناس حل حل، فألحت ألحت أي تمادت على عدم القيام، فهو من الإلحاح. فقال الناس: خلأت القصواء. أما الخلاء فهو للإبل كالحران للخيل. وقال ابن قتيبة: لا يكون الخلاء إلا للنوق خاصة، وقال ابن فارس لا يقال للجمل خلأ لكن إلى آخره، يعني خلأت القصواء كنوع من التمرد، يعني من التمرد من الجمل نفسه. وقال ابن قتيبة أما القصواء خلأت القصواء فهو اسم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل كان طرف أذنها مقطوعا، والقصو قطع طرف الأذن، يقال بعير أقصى وناقة قصوى، وكان القياس أن يكون بالقصر، وقد وقع ذلك في بعض النسخ. وزعم الداودي أنها كانت لا تسبق فقيل لها القصواء لأنها بلغت من السبق أقصى، فقال الناس خلأت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. قوله عليه الصلاة والسلام ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق أي بعادة. قال ابن بطال وغيره في هذا الفصل جواز الاستتار عن طلائع المشركين ومفاجأتهم بالجيش طلبا لغرتهم، وجواز السفر وحده للحاجة، وجواز التنكيب عن الطريق السهلة إلى الوعرة للمصلحة، وجواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته، وإن جاز أن يطرأ عليه غيره، يعني إشارة إلى قاعدة في الحكم على الناس وهي الإيه؟ استصحاب الأصل. فيقول جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته وإن جاز أن يطرأ عليه غيره، فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا ينسب إليها ويرد على من نسبه إليها، ومعذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله، لأن خلاء القصوى لولا خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة صحيحا، ولم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لعذرهم في ظنهم. قالوا وفيه جواز التصرف في ملك الغير بالمصلحة بغير إذنه الصريح إذا كان سبق منه ما يدل على الرضا بذلك، لأنهم قالوا حل حل فزجروها بغير إذن ولم يعاتبهم عليه. قوله عليه الصلاة والسلام ولكن حبسها حابس الفيل، زاد ابن إسحاق حبسها حابس الفيل عن مكة، أي حبسها الله عز وجل عن دخول مكة كما حبس الفيل عن دخولها، وقصة الفيل يعني مشهورة. ومناسبة ذكرها أن الصحابة رضي الله عنهم لو دخلوا مكة على تلك الصورة وصدهم قريش عن ذلك لوقع بينهم قتال قد يفضي إلى سفك الدماء ونهب الأموال، كما لو قدر دخول الفيل وأصحابه مكة، لكن سبق في علم الله تعالى في الموضعين أنه سيدخل في الإسلام خلق منهم ويستخرج من أصلابهم ناس يسلمون ويجاهدون، وكان بمكة في الحديبية جمع كثير مؤمنون من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فلو طرق الصحابة مكة لما أمن أن يصاب ناس منهم بغير عمد كما أشار عليه تعالى في قوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ووقع للمهلب استبعاد جواز هذه الكلمة وهي حابس الفيل على الله تعالى، فقال المراد حبسها أمر الله عز وجل، حبس الفيل هو إيه؟ أمر الله، لأن المهلب قال إن هذا يستبعد أن يراد بها الله عز وجل نفسه، لأن الله لا يطلق عليه حابس الفيل، فمن ثم قال إن المقصود من قوله حبسها حابس الفيل حبسها أمر الله. وتعقب بأنه يجوز إطلاق ذلك في حق الله فيقال حبسها الله حابس الفيل، وإنما الذي يمكن أن يمنع تسميته سبحانه وتعالى حابس الفيل ونحوه، لكن في الجملة لأن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء. كذا أجاب ابن المنير وهو مبني على الصحيح من أن الأسماء توقيفية، وقد توسط الغزالي وطائفة فقالوا محل المنع ما لم يرد نص بما يشتق منه بشرط أن لا يكون ذلك الاسم المشتق مشعرا بنقص، فيجوز تسميته الواقي لقوله تعالى ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، ولا يجوز تسميته البناء وإن ورد قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد. وفي هذه القصة جواز التشبيه من الجهة العامة وإن اختلفت الجهة الخاصة، لأن أصحاب الفيل كانوا على باطل محض وأصحاب هذه الناقة كانوا على حق محض، لكن جاء التشبيه من جهة إرادة الله منع الحرم مطلقا، أما من أهل الباطل فواضح منع الحرم من أهل البدر في قصة إيه؟ الفيل. وأما من أهل الحق فللمعنى الذي تقدم ذكره، وهو إن إيه؟ إن في عدم وقوع حروب مصلحة عظيمة جدا، وقد ظهر بعد ذلك أيضا هذه المصلحة. ومن أهم المصالح أن هناك مؤمنين في منطقة الحدابية يخفون إسلامهم، فلو دخل الصحابة وحصل قتال لقتلوهم بغير علم. يقول: وفيه ضرب المثل واعتبار من بقى بمن مضى. قال الخطابي: معنى تعظيم حرمات الله في هذه القصة ترك القتال في الحرم، لأن الحديث: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فالمقصود بالخطة التي فيها تعظيم حرمات الله ترك القتال في الحرم، والجنوح إلى المسالمة، والكف عن إراقة الدماء. وقوله: والذي نفسي بيده، فيه تأكيد القول باليمين، فيكون أدعى إلى القبول. وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من 80 موضعا، قاله ابن القيم في الهدي. وقوله: لا يسألونني خطة، أي خصلة يعظمون فيها حرمات الله، أي من ترك القتال في الحرم. وفي رواية: يسألونني فيها صلة الرحم، وهي من جملة حرمات الله. وقيل المراد بالحرمات حرمة الحرم مكة والشهر والإحرام. يقول الحافظ: وفي الثالث نظر، لأنهم لو عظموا الإحرام ما صدوه. إلا أعطيتهم إياه، يعني أجبتهم إليها. ولم يقل إن شاء الله، مع أنه مأمور بها في كل حالة. قيل: لأنه كان أمرا واجبا حتما، فلا يحتاج فيه إلى الاستثناء، وتعقب بأن الله تعالى قال: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، مع تحقق وقوع ذلك تعليما وإرشادا. فالأولى أن يحمل على أن الاستثناء سقط من الراوي، أو كانت القصة قبل نزول الأمر بالاستثناء. قد يقول قائل: طيب سورة الكهف إيه؟ مكية. فالجواب: لا مانع أن يتأخر نزول بعض السورة. قوله: ثم زجرها فوثبت. زجرها أي الناقة، فوثبت أي قامت. فعدل عنهم، وفي رواية: فولى راجعا، فقال للناس: انزلوا. فقالوا: يا رسول الله، ما بالوادي من ماء ننزل عليه. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش على ثمد، أي حفيرة فيها ماء مسمود، أي ماء قليل، على ثمد قليل الماء. لأن في ناس بتقول أن الثمد هو الماء الكثير، فهو وصف هنا حتى يبعد هذا الاحتمال، على ثمد قليل الماء يتبرده الناس تبرضا. تبرد هو الأخذ قليلا قليلا، هو اليسير من أعطاء البرد، أو هو جمع الماء بالكفين. التبرد جمع الماء بالكفين. وفي رواية: وسبقت قريش إلى الماء فنزلوا عليه، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية في حر شديد، وليس بها إلا بئر واحدة. قوله: فلم يلبثه الناس، من الإلباث، لم يتركوه يلبث أي يقيم. وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته، أي أخرج سهما من جعبته، ثم أمره يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. وفي بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام جلس على البئر، ثم دعا بإناء فمضمض ودعا الله، ثم صبه فيها، ثم قال: دعوها ساعة، ثم إنهم ارتووا بعد ذلك. فيمكن أن يكون الأمران قد وقعا معا. وفي بعض الروايات: فألقاه فيها ودعا ففارت. وفي حديث جابر: عطش الناس بالحديبية، وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوة، فتوضأ منها فوضع يده فيها، فجعل الماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وكأن ذلك كان قبل قصة البئر، والله تعالى أعلم. وفي هذا الفصل معجزات ظاهرة، وفيه بركة سلاحه وما ينسب إليه، وقد وقع نبع الماء من بين أصابعه في عدة مواطن غير هذه. أما قول هنا: فوالله ما زال يجيش لهم بالري، يجيش يعني يفور بالري، حتى صدروا عنه، أي رجعوا رواء بعد وردهم، شربوا جميعا وذهب عطشهم. وفي بعض الروايات: حتى اغترفوا بآنيتهم جلوسا على شفير البئر. اغترفهم جلوس على شفير البئر، إيه؟ معناه أن الماء كان وفيرا. قوله: ف فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. العيبة ما توضع فيه الثياب لحفظها، أي أنهم موضع النصح له والأمانة على سره. من أهل تهامة، وفي بعض الروايات وكانت خزاعة عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمها ومشركها لا يخفون عليه شيئا كان بمكة. وكان الأصل في موالاة خزاعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن بني هاشم في الجاهلية كانوا تحالفوا مع خزاعة فاستمروا على ذلك في الإسلام، فبقي ولاؤهم للمسلمين حتى لو كان منهم من هم مشركون، أيضا كانوا مخلصين وأمناء للنبي عليه السلام وكانوا يأتونه بأخبار قريش. وفيه جواز استنصاح بعض المعاهدين وأهل الذمة إذا دلت القرائن على نصحهم وشهدت التجربة بإيثارهم أهل الإسلام على غيرهم ولو كانوا من أهل دينهم. ويستفاد منه جواز استنصاح بعض ملوك العدو استظهارا على غيرهم، ولا يعد ذلك من موالاة الكفار ولا مودة أعداء الله، بل من قبيل استخدامهم وتقليل شوكة جمعهم وإنكاء بعضهم ببعض، ولا يلزم من ذلك جواز الاستعانة بالمشركين على الإطلاق. ثم يقول الراوي: فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. قوله نزلوا أعداد مياه الحديبية، الأعداد جمع عد، وهو الماء الذي لا انقطاع له، يعني معنى ذلك أن حديبية كان فيها ماء كثير، لكن قريشا سبقوا إلى النزول على هذا الماء، فلهذا عطش المسلمون حين نزلوا على الثمد المذكور لأنه كان قليل الماء. ومعهم العوذ المطافيل، العوذ جمع عائذ وهي الناقة ذات اللبن، والمطافيل الأمهات التي معها أطفالها، يريد أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوه، أو كنا بذلك عن النساء معهن الأطفال، والمراد أنهم خرجوا معهم بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام وليكون أدعى إلى عدم الفرار، ويحتمل إرادة المعنى الأعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم. نهكتهم يعني أبلغت فيهم حتى أضعفتهم، إما أضعفت قوتهم وإما أضعفت أموالهم. إن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة، مادتهم أي جعلت بيني وبينهم مدة، يترك الحرب بيننا وبينهم فيها، ويخلوا بيني وبين الناس أي من كفار العرب وغيرهم، لا يصدون الناس عن سبيل الله. وهذا طبعا فرصة يعني ثمينة جدا للدعوة، أن في حالة عدم وقوع الحروب سوف ينصت الناس إلى نداء يعني العقل والفطرة. يقول: فإن أظهر فإن شاءوا، طبعا هذا شرط بعد الشرط والتقدير، فإن ظهر غيرهم علي كفاهم المؤنة، وإن أظهر أنا على غيرهم فإن شاءوا أطاعوني، وإلا فلا تنقضي مدة الصلح إلا وقد جموا، يعني استراحوا أي قووا. وفي رواية: وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم هو. وإنما ردد الأمر مع أنه جازم بأن الله تعالى سينصره ويظهره لوعد الله تعالى له بذلك، على طريق التنزل مع الخصم وفرض الأمر على ما زعم الخصم. ولهذه النكتة حذف القسم الأول وهو التصريح بظهور غيره عليه حتى تنفرد سالفتي. يقول النبي عليه السلام: فإن أظهر فإن شاء أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي، والسالفة هي صفحة العنق، وكان بذلك عن القتل لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه. وقال الداودي: المراد الموت، أي حتى أموت وأبقى منفردا في قبري. ويحتمل أن يكون أراد أنه يقاتل حتى ينفرد وحده في مقاتلته، حتى لو لم يقاتل إلا هو صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المنير: لعله صلى الله عليه وسلم نبه بالأدنى على الأعلى، أي إن لي من القوة بالله والحول به ما يقتضي أن أقاتل عن دينه لو انفرد، فكيف لو أقاتل عن دينه مع وجود المسلمين وكثرتهم ونفاذ بصائرهم في دين الله تعالى؟ ولينفذن الله أمره، أي ليمضين الله أمره في نصر دينه. وحسن الإتيان بهذا الجزم بعد ذلك التردد للتنبيه على أنه لم يرده إلا على سبيل الفرض، مجرد افتراض. وفي الفصل الندب إلى صلة الرحم والإبقاء على من كان من أهلها، وبذل النصيحة للقرابة، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من القوة والثبات في تنفيذ حكم الله وتبليغ أمره. فقال بديل: سأبلغهم ما تقول، يعني فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلق حتى أتى قريشا، قال: إنا قد جئناكم من هذا الرجل، وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم، منهم عكرمة بن أبي جهل والحكم ابن أبي العاص، فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة ابن مسعود فقال: أي قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. كان يخاطب من هم أسن منهم: ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ والولد يكون مخلصا وناصحا أمينا لمن هم في مقام يعني آبائه. قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ، يعني دعا أهل عكاظ إلى نصر قريش، ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ؟ فلما بلحوا علي، يعني إيه؟ امتنعوا، لأن التبلح هو التمنع من الإجابة، وبلح الغريم إذا امتنع من أداء ما عليه. قالوا: صدقت، ما أنت عندنا بمتهم، يعني قبل أن يبدي وجه نظره بيؤكد أولا الثقة وأنه مؤتمن على النصيحة. فلما بلحوا علي امتنعوا عن أن يجيئوا معي، جئتكم أنا بأهلي وولدي ومن أطاعني، يعني لأنصركم. قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد، اقبلوها ودعوني آته. قالوا: ائته. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك، يعني عندما قال لأقاتلنهم، فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك؟ هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ اجتاح أي أهلك أصله بالكلية، وإن تكن الأخرى. طبعا هذا من الأدب في الحوار، رغم أنه كافر لكن تأدب في الخطاب مع النبي عليه السلام. قال: فإن تكن الأخرى، يعني إن تكن الغلبة لقريش لا أمنهم عليك مثلا، وإن تكن الأخرى، يعني يريد عدم نصرة المسلمين، فإني والله لا أرى وجوها، وإني لا أرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فطبعا من كلام عروة أنه إيه؟ ردد الأمر بين شيئين غير مستحسنين عادة، وهو هلاك قومه إن غلب وذهاب أصحابه إن غلب. بيقول للنبي عليه السلام: أنت بين خيارين، إما أنك إذا انتصرت سيكون إيه؟ قد استأصلت قومك من قريش، فهذا أول احتمال سيء. احتمال الثاني أنه ساعة الجد سوف تجد إيه؟ هؤلاء الصحابة الذين حولك يتركوك ويتركونك ويفرون عند اللقاء ولا ينصرونك. فردد الأمر بين شيئين غير مستحسنين عادة، وهو هلاك قومه إن غلب وذهاب أصحابه إن غلب، لكن كل من الأمرين مستحسن شرعا، كما قال تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها، وإني لا أرى أشوابا من الناس، وفي رواية أوشابا، والأشواب الأخلاط من أنواع شتى، والأوباش الأخلاط من السفلة، فالأوباش أخص من الأشواب. وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك، خليقا يعني حقيقا وزنا ومعنى. وطبعا جاءت هنا صفة الجمع أشواب، صفة لأشواب، خليقا أن يفروا ويدعوك يعني يتركوك. وفي بعض الروايات: وكأني بهم لو قد لقيت قريشا قد أسلموك فتؤخذ أسيرا، فأي شيء أشد عليك من هذا؟ وفيه أن العادة جرت أن الجيوش المجمعة لا يؤمن عليها الفرار بخلاف من كان من قبيلة واحدة، فإنهم يأنفون الفرار في العادة. وما درى عروة أن مودة الإسلام أعظم من مودة القرابة، وقد ظهر له ذلك من مبالغة المسلمين في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر الصديق، لأنه كان خلف النبي عليه الصلاة والسلام قاعدا، امصص بذر اللات، واللات هي طاغيته التي يعبد، واللات اسم أحد الأصنام التي كانت قريش وثقيف يعبدونها، وكانت عادة العرب الشتم بذلك لكن بلفظ الأم. فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة بإقامة من كان يعبد مقام أمه، وحمله على ذلك ما أغضبه به من نسبة المسلمين إلى الفرار. وفيه جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدا منه ما يستحق به ذلك. وقال ابن المنير في قول أبي بكر تخسيس للعدو وتكذيبهم وتعريض بإلزامهم من قولهم إن اللات بنت الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بأنها لو كانت بنت لكان لها ما يكون للإناث. أنحن نفر عنه وندعه؟ استفهام إنكار. فقال من ذا؟ قالوا أبو بكر. وفي رواية فقال من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه. قال أما والذي نفسي بيده، أما حرف استفتاح، والذي نفسي بيده، هذا يدل على أن القسم بذلك كان من عادة العرب. أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. لولا يد أي نعمة، لم أجزك بها أي لم أكافئك بها. زاد ابن إسحاق لكن هذه بها سأكف عن الرد وكذا بأيه خلصين يعني. أي جازاه بعدم إجابته عن شتمه بيده التي كان أحسن إليه بها. قيل إن اليد المذكورة أن عروة كان تحمل بدية فأعانه أبو بكر فيها بعون حسن، وفي رواية بعشر قلائص. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، فيه جواز القيام على رأس الأمير بالسيف بقصد الحراسة ونحوها من ترهيب العدو، ولا يعارضه النهي عن القيام على رأس الجالس لأن محله ما إذا كان على وجه العظمة والكبر. يقول وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته، وفي رواية فجعل يتناول لحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر. في بعض الروايات أن المغيرة لما رأى عروة ابن مسعود اللي هو مين؟ عمه، لما رأى عروة ابن مسعود مقبلا لبس لأمته وجعل على رأسه المغفر ليستخفي من عروة عمه. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعل السيف ما يكون أسفل القراب من فضة أو غيرها، وقوله أخر فعل أمر من التأخير، وفي بعض الروايات أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ألا تصل إليك، يعني سأقطعها لك. وزاد عروة بن الزبير أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ألا تصل إليك فإنه لا ينبغي لمشرك أن يمسه. وفي رواية فيقول عروة ويحك ما أفضك وأغلظك، يعني كيف تستنكر هذا وهو من عادة العرب، كانت عادة العرب أن يتناول الرجل لحية من يكلمه ولا سيما عند الملاطفة، وفي الغالب إنما يصنع ذلك النظير بالنظير. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضي لعروة عن ذلك، يغض الطرف عن ذلك استمالة له وتأليفها، والمغيرة كان يمنعه إجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما. فقال من هذا؟ يين اللي قاعد يضربه كل شوية بالسيف ويقول له هذا الكلام، من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. وفي رواية فلما أكثر المغيرة مما يقرع يده، كثرة ما ضرب يده وقرعها بمؤخرة السيف، غضب وقال ليت شعري، من هذا الذي قد آذاني من بين أصحابك؟ والله لا أحسب فيكم ألأم منه ولا أشر منزلة. وفي رواية فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عروة من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن أخيك المغيرة ابن شعبة. فقال أي غدر يا غادر، أي غدر بوزن عمر معدول عن غادر مبالغة في وصفه بالغدر. ألست أسعى في غدرتك؟ يعني ألست أسعى في دفع شر غدرتك؟ والله ما غسلت يدي من غدرتك، لقد أورثنا العداوة في ثقيف. وفي رواية وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ قال ابن هشام في السيرة أشار عروة بهذا إلى ما وقع للمغيرة قبل إسلامه، وذلك أنه خرج معه 13 نفرا من ثقيف من بني مالك فغدر بهم وقتلهم وأخذ أموالهم، فتهايج الفريقان بنو مالك والأحلاف رهط المغيرة، فسعى عروة بن مسعود عم المغيرة حتى أخذوا منه دية 13 نفسا واصطلحوا. وفي القصة طول، وحاصلها أنهم كانوا خرجوا زائرين المقوقسة بمصر فأحسن إليهم وأعطاهم وقصر بالمغيرة، فحصلت له الغيرة منهم. فلما كانوا بالطريق شربوا الخمر، فلما سكروا وناموا وثب المغيرة فقتلهم ولحق بالمدينة فأسلم. يقول وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل، يعني أقبله، وأما المال فلست منه في شيء، يعني لا أتعرض له لكونه أخذ غدرا. ويستفاد منه أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدرا، لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة، والأمانة تؤدى إلى أهلها مسلما كان أو كافرا، وأن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك المال في يده لإمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، يرمق يعني يلحظ. قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وفي رواية ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. وهذا طبعا جائز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، يعني تبركا بماء الوضوء المنفصل عن جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر، يعني لا يديمون إليه النظر تعظيما له. وفيه طهارة النخامة والشعر المنفصل، ولعل الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عروة وبلغوا في ذلك إشارة منهم إلى الرد على ما خشيهم من فرارهم. بيقولوا له هل تتصور أن نفعل به كل هذا من التعظيم والتبرك به عليه الصلاة والسلام ثم نفر وندعه كما تدعي؟ وكأنهم قالوا بلسان الحال من يحب إمامه هذه المحبة ويعظم هذا التعظيم كيف يظن به أنه يفر عنه ويسلمه لعدوه؟ بل هم أشد اغتباطا به وبدينه وبنصره من القبائل التي يراعي بعضها بعضا بمجرد الرحم. فيستفاد منه جواز التوصل إلى المقصود بكل طريق سائغ. فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، وهذا من الخص بعد العام، وذكر الثلاثة لكونهم كانوا أعظم ملوك هذا الزمان أو ذلك الزمان. وفي رواية فقال عروة أي قوم إني قد رأيت الملوك ما رأيت مثل محمد صلى الله عليه وسلم وما هو بملك، ولكن رأيت الهدي معكوفا، وما أراكم إلا ستصيبكم قارعة. فانصرف هو ومن اتبعه إلى الطائف، يعني كأنه خشى أن ينزل عذاب لأنه يمنعون أناسا محرمين عن البيت الحرام، ففر هو وأهله إلى الطائف حتى لا يصيبه عذاب. فمن فوائد هذه القصة ما يدل على جودة عقل عروة بن مسعود ويقظته، وما كان عليه الصحابة من المبالغة في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره ومراعاة أموره والرد على من جفى عليه بقول أو فعل. وفيه أيضا التبرك بآثاره صلى الله عليه وآله وسلم. قوله فقام رجل من بني كنانة، وفي رواية الإمامي فقام الحليس وهو من بني الحارث وكان من رؤوس الأحابيش، وفي رواية الزبير بن بكار أبى الله أن تحج لخم وجذام وكندة وحمير ويمنع ابن عبد المطلب، فقام رجل من بني كنانة فقال دعوني آتيه، فقال ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له، يعني أثيروها دفعة واحدة، أثيروا البدن حتى يراها من شعائر الله سبحانه وتعالى، وهي يعني هناك تقليد وإشعار وتلبية وإحرام حتى يعني يتأثر بذلك، فهذا مخاطبة بما يتأثر هو به، هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن، هذا يعني يدل على عمق معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بأصناف الناس ونفسياتهم، هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له، يعني أثيروها دفعة واحدة. وزاد ابن إسحاق فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي بقلائده قد حبس عن محله ولم يصل إلى رسول الله، قد حبس عن محله رجع ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انزجع جدا كيف أمثال هؤلاء الذين ما جاءوا لقتال وإنما جاءوا قصيدين بيت الله عز وجل، محرمين مهلين ملبين ومعهم البدن قد قلدت وأشعرت، فرجع مجرد ما رأى هذا رجع ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الحاكم فصاح الحليس فقال هلكت قريش ورب الكعبة، إن القوم إنما أتوا عمارا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل يا أخا بني كنانة فأعلمهم بذلك. فيحتمل أن يكون قد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم على بعد ولم يصل إليه بقرب. واستقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. وزاد ابن إسحاق وغضب وقال يا معشر قريش ما على هذا عاقدناكم، أي صد عن بيت الله من جاء معظما له؟ فقالوا كف عنا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى. وفي هذه القصة جواز المخادعة في الحرب وإظهار إرادة الشيء والمقصود غيره، وفيه أن كثيرا من المشركين كانوا يعظمون حرمات الإحرام والحرم وينكرون على من يصد عن ذلك تمسكا منهم ببقايا من دين إبراهيم عليه السلام. قوله فقام رجل منهم يقال له مكرز ابن حفص فقال دعوني آته، فقال ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر، وفي رواية ابن إسحاق غادر. يقول الحافظ وهو أرجح فإني ما زلت متعجبا من وصفه بالفجور، مع أنه لم يقع منه في قصة الحديبية فجور ظاهر، بل فيها ما يشعر بخلاف ذلك كما يأتي في قصة أبي جندل، إلى أن رأيت في مغازي الواقدي في غزوة بدر أن عتبة بن ربيعة قال لقريش كيف نخرج من مكة وبنو كنانة خلفنا لا نأمنهم على ضرارينا، قال وذلك أن حفص بن الأخيف يعني والد مكرز كان له ولد وضيء فقتله رجل من بني بكر ابن عبد مناء ابن كنانة بدم له كان في قريش، فتكلمت قريش في ذلك ثم اصطلحوا، فعدى مكرز بن حفص بعد ذلك على عامر بن يزيد سيد بني بكر غرة فقتله، فنفرت من ذلك كنانة فجاءت وقعة بدر في أثناء ذلك، وكان مكرز معروفا بالغدر. وذكر الوقدي أيضا أنه أراد أي مكرز أن يبيت المسلمين بالحديبية، فخرج في 50 رجلا فأخذهم محمد بن مسلمة وهو على الحرس وانفلت منهم مكرز، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك بقوله هذا مكرز وهو رجل فاجر، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو، قال معمر فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني تفاؤلا باسمه الذي فيه السهولة، فقال قد سهل لكم من أمركم. وقال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب. قوله إذ جاء سهيل بن عمرو في رواية ابن إسحاق فدعت قريش سهيل بن عمرو فقال اذهب إلى هذا الرجل فصالح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أرادت قريش الصلح حين بعثت هذا. وعند ابن أبي شيبة من حديث سلمة بن الأكوع قال: بعثت قريش سهيل بن عمرو وحويطبة بن عبد العزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصالحوه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سهيلا قال: قد سهل لكم من أمركم. قوله: فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. وعند ابن إسحاق: فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جرى بينهما القول حتى وقع بينهما الصلح على أن توضع الحرب بينهما 10 سنين، وأن يأمن الناس بعضهم بعضا، وأن يرجع عنهم عامهم هذا. قوله: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، هو علي رضي الله تعالى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، وهم يكفرون بالرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاض عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما قاض من قضيت الشيء، أي فصلت الحكم فيه. وفيه جواز كتابة مثل ذلك في المعاقدات والرد على من منعه، معتلا بخشية أن يظن فيها أنها نافعة، لأن السياق واضح: هذا ما قاض، يعني هذا هو الذي قاض. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله، وإن كذبتموني اكتب محمد ابن عبد الله. قال الزهري: وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، يعني قهرا. وفي رواية ابن إسحاق أنه دخل علينا عنوة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله. وفي رواية ابن إسحاق: على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم لم يردوه عليهم. وهذه الرواية تعم الرجال والنساء، لأن في رواية أخرى: ولا يأتيك منا أحد. وهل دخلنا في هذا الصلح ثم نسخ ذلك الحكم فيهن، أو لم يدخلنا إلا بطريق العموم فخصصنا؟ هذه إيه؟ يعني مسألة فيها خلاف. وزاد ابن إسحاق: وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة، يعني أمرا مطويا في صدور سليمة، وهو إشارة إلى ترك المؤاخذة بما تقدم بينهم من أسباب الحرب وغيرها، والمحافظة على العهد الذي وقع بينهم. وفي رواية ابن إسحاق أيضا: وأنه لا إسلال ولا إغلال، يعني لا سرقة ولا خيانة. الإسلال من السلة وهي السرقة، والإغلال الخيانة. يقول: أغل الرجل أي خان. أما في الغنيمة فيقال: غل بغير ألف. والمراد أن يأمن بعضهم من بعض في نفوسهم وأموالهم سرا وجهرا. وقيل: الإسلال من سل السيوف، والإغلال من لبس الدروع، ووهاه أبو عبيد. وقال ابن إسحاق في حديثه: وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم. وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل مكة علينا، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها 3، معك سلاح الراكب، السيوف في القرب، ولا تدخلها بغيره. والحقيقة هذا الحديث بالذات تخصصات كثيرة جدا يمكن أن تستفيد منه، موضوع إدارة الأزمات، كيف الحكم على مثل هذه الأوضاع التي هي في الظاهر كلها هضم للمسلمين، ومع ذلك انظر كيف أدار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأزمة الشديدة، وأتى ذلك بكل خير فيما بعد، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. فكان المسلمون يتفاعلون تفاعلا مع الحدث الظاهر أمامهم، فما أكثر ما يقولوا سبحان الله، والله لا نكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم. في معظم البلود كانوا يشعرون بأنهم مقهورون مهضومون مع قدرتهم على الحرب مع قريش. فقال سهيل على أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو. سهيل ابن عمرو اللي هو أبوه الذي كان يفاوض، سهيل ابن عمرو اللي هو بيوقع الاتفاق. ففي نفس الوقت حضر وجاء سهيل ابن عمرو يرصف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، طبعا من شدة الإعياء. تخيل واحد هرب من داخل مكة إلى الحدود عند الحديبية، فمن شدة الإرهاق والتعذيب الذي كان يلاقيه رمى بنفسه. كلمة رمى بنفسه تدل على شدة الإرهاق والعذاب الذي تعرض له. رمى بنفسه لأنه شعر أنه التجأ إلى حصن حصين ووصل إلى مكان الأمان. وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل هذا يا محمد ابني، هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم نقضي الكتاب بعد. قال فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا. قال المسلمون سبحان الله كيف يرد، وفي رواية وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه. فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه، وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأته أحد من الرجال في تلك المدة إلا رده. وقائل ذلك يشبه أن يكون هو عمر اللي هو إيه سبحان الله كيف يرد يعني إلى المشركين. وقيل أسيد بن حضير وسعد بن عبادة، وقيل سهل بن حنيف كان ممن أنكر ذلك أيضا. ولمسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن قريشا صالحت النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه إلينا. فقالوا يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله. يعني لو مسلم ارتد ولجأ إلى قريش فأبعده الله، الله غني عنه. من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاء منهم إلينا مؤمنا فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. فلما لان بعضهم لبعض في الصلح وهم على ذلك إذ رمى رجل من الفريقين رجلا من الفريق الآخر، فتصايح الفريقان وارتهن كل من الفريقين من عندهم، فارتهن المشركون عثمان ومن أتاه من المسلمين، وارتهن المسلمون سهيل بن عمرو ومن معه. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة فبايعوه تحت الشجرة على ألا يفروا. وبلغ ذلك المشركين فأرعبهم الله، فأرسلوا من كان مرتهنا ودعوا إلى الموادعة، وأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم إلى آخر الآية. قوله فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل وكان اسمه العاصي فتركه لما أسلم، وله أخ اسمه عبد الله أسلم أيضا قديما وحضر مع المشركين بدرا ففر منهم إلى المسلمين، ثم كان معهم بالحديبية ووهم من جعلهما واحدا. وقد استشهر عبد الله باليمامة قبل أبي جندل بمدة. وأما أبو جندل فكان حبس بمكة ومنع من الهجرة وعذب بسبب الإسلام كما في حديث الباب. وفي رواية ابن إسحاق فإن الصحيفة لتكتب إذ طلع أبو جندل ابن سهيل وكان أبوه حبسه فأفلت. وفي رواية أبي الأسود عن عروة وكان سهيل أوثقه وسجنه حين أسلم، فخرج من السجن وتنكب الطريق وركب الجبال حتى هبط على المسلمين ففرح به المسلمون وتلقوه. قوله يرصف يعني يمشي مشيا بطيئا بسبب القيد. قوله فقال سهيل هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي. زاد ابن إسحاق فقام سهيل بن عمرو إلى أبي جندل فضرب وجهه وأخذ يلببه، لأنه ابنه، ضرب وجهه وأخذ يلببه يعني يأخذ بتلابيب ثيابه. قوله إنا لم نقضي الكتاب يعني الاتفاق لما يتم، نحن ما زلنا في مرحلة المفاوضات. فأراد النبي عليه السلام أن يبين له ذلك، قال إنا لم نقضي الكتاب أي لم نفرغ من كتابته. قال إنا لم نقض الكتاب بعد، قال فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا. فهو تعسف في هذا. فانظر إلى استفراغ النبي صلى الله عليه وسلم وسعه في تحرير هذا الصحابي. قال فأجزه لي، يعني من الإجازة أي أمضي لي فعلي فيه فلا أرده إليك، أو أستثنيه من القضية. ووقع في الجمع للحميدي فأدره لي، ورجح ابن الجوزي أزاي فأجزه لي. وفيه أن الاعتبار في العقود بالقول ولو تأخرت الكتابة والإشهاد. ولأجل ذلك أمضى النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل الأمر في رد ابنه إليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تلطف معه بقوله لم نقض الكتاب بعد، رجاء أن يجيبه لذلك ولا ينكره بقية قريش لكونه ولده. فلما أصر على الامتناع تركه له. قال ما أنا بمجيزه لك، قال بلى فافعل. قال ما أنا بفعل، بؤسا له، يعني أن يتعسف مع رسول الله عليه السلام هذا التعسف. قال مكرز بل قد أجزناه لك. مكرز طبعا احنا قلنا أن مكرز هو الذي قال فيه النبي عليه السلام أنه فاجر، وهو رجل فاجر. قال بلى قد أجزناه لك، وافق. ظهر منه عكس ما توحي لفظة الفجور، أجيب بأن الفجور حقيقة ولا يلزم أن لا يقع منه شيء من البر نادرا، أو قال ذلك نفاقا وفي باطنه خلافه، أو كان سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه رجل فاجر فأراد أن يظهر خلاف ذلك وهو من جملة فجوره. وطبعا سهيل لم يجب طلب مكرز، لأن المفوض الرسمي كان سهيل، فحتى لو قال أجزناه لك لا قيمة لها في الواقع، لأنه لم يكن ممن جعل له أمر عقد الصلح بخلاف سهيل. هناك جواب آخر قد يكون أقوى، أنه إجازة مكرز لم تكن في ألا يرده إلى سهيل، بل قد أجزناه لك، يعني إيه؟ أنا حضمن لك أن أبوه لا يعذبه، يعني هو يأخذه أبوه لكن أنا إيه سنتدخل بحيث أن أباه لا يعذبه. يقول وفي بعض الروايات ما يدل على أن إجازة مكرز لم تكن في ألا يرده إلى سهيل، بل في تأمينه من التعذيب ونحو ذلك، وأن مكرزا وحويطبا أخذ أبا جندل فأدخلاه فسطاطا وكفى أباه عنه. يبقى دي معنى أجزناه لك، يعني نضمن لك أن نحميه من تعذيب أبيه. وفي بعض الروايات فقال مكرز بن حفص، وكان ممن أقبل مع سهيل بن عمرو في التماس الصلح، أنا له جار، وأخذ قيده فأدخله فسطاطا خيمة. وهذا لو ثبت لكان أقوى من الاحتمالات الأول، فإنه لم يجزه بأن يقره عند المسلمين، بل ليكف العذاب عنه ليرجع إلى طواعية أبيه، فما خرج بذلك عن الفجور. قوله قال أبو جندل أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين. وزاد ابن إسحاق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإنا لا نغدر، يعني قد وقعنا الصلح فلن نغدر، وإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. وفي رواية أبي المليح فأوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوثب عمر مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول اصبر، فإنما هم مشركون، وإنما دم أحدهم كدم كلب. قال ويدني قائمة السيف منه، عمر وهو بيكلمه يقرب منه عشان إيه التاني يخطف السيف ويقتل المشركين دول، لكن مش قادر عمر طبعا يقول هذا صراحة. قال فوثب عمر مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول اصبر، فإنما هم مشركون، وإنما دم أحدهم كدم كلب. قال ويدني قائمة السيف منه، يقول عمر رجوت أن يأخذه مني فيضرب به أباه، فظن الرجل بأبيه، أي بخل بأبيه، فظن الرجل بأبيه ونفذت القضية وتم الإيه الصلح. قال الخطبي تأول العلماء ما وقع في قصة أبي جندل على وجهين، أحدهما أن الله قد أباح التقية للمسلم إذا خاف الهلاك ورخص له أن يتكلم بالكفر مع إضمار الإيمان إن لم يمكنه التورية، عنده رخصة يحفظ بها حياته ويتقي شر أبيه، فلم يكن رده إليهم إسلاما لأبي جندل إلى الهلاك مع وجوده السبيل إلى الخلاص من الموت بالتقية. والوجه الثاني أنه إنما رده إلى أبيه، والغالب أن أباه لا يبلغ به الهلاك، أن الأب مهما كان مش هيوصل إلى حد أن يقتل ولده، وإن عذبه أو سجنه فله مندوحة بالتقية أيضا. وأما ما يخاف عليه من الفتنة فإن ذلك امتحان من الله يبتلي به صبر عباده المؤمنين. واختلف العلماء هل يجوز الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء مسلما من عندهم إلى بلاد المسلمين أم لا؟ فقيل نعم على ما دلت عليه قصة أبي جندل وأبي بصير، وقيل لا، وأن الذي وقع في القصة منسوخ، وأن ناسخه حديث أنا بريء من مسلم بين مشركين، وهو قول الحنفية. وعند الشافعية تفصيل بين العاقل والمجنون والصبي فلا يرداني. وقال بعض الشافعية ضابط جواز الرد أن يكون المسلم بحيث لا تجب عليه الهجرة من دار الحرب، والله تعالى أعلم. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال: فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يقوي أن الذي حدث المسور ومروان بقصة الحديبية هو عمر رضي الله تعالى عنه. فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. وفي رواية الواقدي قال عمر: لقد دخلني أمر عظيم. الصحابة كانوا في حالة من الاكتئاب الشديد، لأنهم كانوا يشعرون بأنهم مقهورون مظلومون في هذا الاتفاق. يقول عمر: لقد دخلني أمر عظيم، وراجعت النبي صلى الله عليه وسلم مراجعة ما راجعته مثلها قط. وفي حديث سهل بن حنيف: فقال عمر: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فعلام نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولم يحكم الله بيننا؟ فقال يا ابن الخطاب: إني رسول الله ولن يضيعني الله. فرجع متغيظا، فلم يصبر حتى جاء أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وفي رواية: فقال عمر: اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برأيي، وما ألوت عن الحق. وفيه قال: فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيت، حتى قال لي: يا عمر، تراني رضيت وتأبى؟ يعني هذا هو معنى الإسلام، وهذا هو مقتضى التوحيد والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يكون للمؤمن في مثل هذا خيارة من أمر، يلغي اختياره تماما، وهذا هو مقتضى يعني العبودية لله تبارك وتعالى. فالمقياس في كل موقف أن ما يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يكون هو الخيار، ولا يجوز للمؤمن إطلاقا أن يختار غير ذلك. ما له مع الله ورسوله إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. فما يحصل في الأوضاع السياسية المعاصرة الآن من إعطاء حق التشريع للشعب، الشعب مصدر السلطات، هذا يتنافى مع أصل العقيدة وأصل التوحيد. إنما الله عز وجل له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فالذي خلق هو الذي يأمر وهو الذي يشرع. وما يحصل من الخوف، يعني تصطلح الشائع الآن في الغرب إسلاموفوبيا، يعني رهاب أو الخوف من الإسلام، الخوف مرضي، الفوبيا إسلاموفوبيا. فإن كان الغربيون نتيجة التشنيع الظالم من الإعلام اليهودي وغيره ضد المسلمين زرع الخوف من المسلمين ووصفهم بالإرهابيين إلى آخره، فكيف نرى أناسا من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويعيشون معنا وينتسبون إلى ديننا وأمتنا، ثم أيضا يعانون من هذا المرض إسلاموفوبيا، الخوف المرضي من الإسلام، خوف مرضي هوس، بحيث صار ذكر الدين على طول مرتبط حتى في داخل هؤلاء الناس مع أنهم مسلمون، إنه في خوف، خوف من أن يجهر بهويته أو أن يجهر بفخره واعتزازه بالانتساب إلى أمة سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. والفخر بالقرآن والفخر بالإسلام أعظم نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى على عباده.